أهلا بحضراتكم للتفاصيل. استشهد أكثر من 40 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر اليوم حسب ما أفادت بذلك مصادر طبية، وارتقى 9 شهداء بينهم صحفي جراء قصف الاحتلال 3 منازل وسط قطاع غزة في أقل من ساعتين، كما ترافقت الاعتداءات الإسرائيلية مع قصف شنته زوارق الاحتلال الحربية على ساحل مدينة غزة. وفي السياق، أعلن الدفاع المدني في غزة أن طواقمه لم تعد قادرة على تلبية نداءات الاستغاثة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، معتبرا أن ما يجري في مدينة غزة جنون واضح لقوات الاحتلال في ظل الاستهدافات التي لم تتوقف. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مستشفى الاندونيسي شمال غزة ووجهت تهديدات للطواقم الطبية والمرضى مطالبة إياهم بإخلاء المستشفى بشكل فوري. وأكدت مصادر محلية أن المستشفى يتعرض لحصار مشدد مع استمرار آليات الاحتلال في إطلاق النيران في محيطه، مشيرة إلى أن معظم المحاصرين داخل المشفى هم من النساء والأطفال، وبعضهم مصابون لا يستطيعون الحركة نهائيا. وفي السياق، ارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون في قصف جوي إسرائيلي استهدف فلسطينيين عند بوابة مشفى الشفاء غرب مدينة غزة. تستضيف الدوحة اليوم مباحثات مكثفة بين الأطراف المعنية لوقف العدوان على قطاع غزة والعمل على تبادل الأسرى. يأتي ذلك في ظل معلومات تفيد بوجود تفاهمات أولية بين الأطراف المتفاوضة. المزيد في سياق التقرير التالي.
في جديد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة بين حركة حماس وتل أبيب، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف المفاوضات. القناة 12 العبرية قالت نقلا عن مسؤول إسرائيلي إن هناك تقدما بطيئا في مفاوضات، لكن تم اتخاذ بعض الخطوات بهدف التوصل إلى اتفاق، فيما رأى موقع والا في إرسال فريق للدوحة بعد زيارة القاهرة محاولة اللحظة الأخيرة للتقدم في مفاوضات صفقة التبادل. وفد من حماس يتوجه أيضا إلى الدوحة لاستكمال محادثات أجرها في القاهرة لتحريك مسار المفاوضات المتعثرة، حيث أوضح الناطق باسم حماس جهاد طه أن زيارة الوفد للقاهرة جاءت من أجل تذليل العقبات والشروط التي وضعها الجانب الإسرائيلي مؤخرا بهدف استمرار العدوان على غزة، مؤكدا أن حماس تتعاطى بإيجابية ومنفتحة على معالجة جميع القضايا ولن تدخر جهدا لوقف العدوان. جولة جديدة من المفاوضات اعتبرها القيادي موسى أبو مرزوق فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق بعد التوصل إلى تفاهمات يتم بموجبها في المرحلة الأولى الإفراج عن عدد من الجنود الإسرائيليين الأسرى بجانب كبار السن والمرضى، ونقل القضايا الخلافية إلى المرحلة الثانية من الصفقة، وذلك بعد طلب الوساطة من تل أبيب وحماس عدم تقديم أي مقترحات جديدة والاكتفاء بمطالبهم السابقة. لكن مع هذا لا تزال مسألة إرسال قائمة بأسماء أسرى الاحتلال الأحياء في غزة حجر عثرة بين الجانبين مع رفض الاحتلال الإسرائيلي إنهاء العدوان على القطاع.
نواصل النشرة. أعلنت سرايا القدس في طوباس شمال شرق الضفة الغربية أن مقاتليها خاضوا معارك ضارية مع قوات الاحتلال التي اقتحمت الأحياء السكنية وأمطروها بزخات كثيفة من الرصاص. على صعيد آخر، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال عند مدخل مستوطنة بسغوت شرق مدينة البيرة، فيما أصيب مواطن مسن بكسور وجروح في رأسه جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل المستوطنين في منطقة مسافرية طاب الخليل. أما في جنين، فقد قتلت أجهزة السلطة الفلسطينية مواطنا وطفله وأصابت ابنته بجراح خطيرة، فيما قتل ضابط في جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية خلال الاشتباكات المتتالية. المتواصلة هناك. أعلنت القوات المسلحة اليمانية تنفيذ عمليتين، إحداها بصاروخ بالستي فرط صوتي والأخرى بطائرة مسيرة استهدفتا عمق الكيان الإسرائيلي. وخلال المسيرات المليونية التي شهدتها صنعاء إسنادا لغزة، قال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن الصاروخ اليماني استهدف محطة كهرباء بنجاح، فيما استهدفت المسيرة هدفا عسكريا للاحتلال الصهيوني. وكان الإعلام العبري قد اعترف في وقت سابق اليوم بفشل المنظومات الصهيونية والأمريكية في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن فجر اليوم، وقال إن الصاروخ قضى نحو 5 ملايين وأجبرهم على الدخول إلى الملاجئ، فيما دوت صفارات الانذار في تل أبيب وأكثر من 150 مدينة وبلدة في كيان الاحتلال. شنت طائرات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم غارات على معامل الدفاع التابعة للجيش السوري بمنطقة السفيرة جنوبي مدينة حلب شمال البلاد. وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن غارة إسرائيلية استهدفت منشأة عسكرية في بلدة السفيرة بحلب، كما أكدت مصادر محلية أنه سمع دوي ما لا يقل عن 7 انفجارات ضخمة في ذات المنطقة. التلفزيون السوري كذلك أفاد أمس بانفجارات قوية هزت ريف دمشق الغربي وسط أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف موقع تل الشحم العسكري المشرف على القنيطرة ودمشق وريفها. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، التقى وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الملقب بالجولاني. وقال الوزير الفرنسي إن على الإدارة السورية الجديدة إطلاق حوار جامع يضم كافة المكونات، ويجب دمج الكرد في الدولة السورية. فيما قالت بيربوك أن ألمانيا ستستمر في الحكم على هيئة تحرير الشام بناء على أفعالها على الرغم من شكوكها. ميدانيا قتل 17 مسلحا من فصائل ما يسمى بالجيش الوطني التابع لتركيا في عملية تسلل لقوات قسد على نقاط لهم عند جبهة زهد تشرين شرقي حلب، فيما استهدفت طائرة مسيرة تركية مركزا للإدارة الذاتية بريف الرقة. وفي الختام نذكر بأبرز العناوين. عشرات الشهداء منذ فجر اليوم بغزة، وجيش الاحتلال يواصل حرب المستشفيات شمالي القطاع. صاروخ يماني يوقظ 5 ملايين صهيوني ويجبرهم على الدخول إلى الملاجئ، والاحتلال يقر بالفشل في اعتراضه. وجيش الاحتلال يستهدف معامل وزارة الدفاع بمنطقة السفيرة في حلب شمالي سوريا. نشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم إليكم الأوائل في إيران، أما العدل المنتظر فتستمعون إليه عند 7:25، أما عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 8:24، وبعد ذلك تستمعون إلى علي في القرآن، أما الوصايا الخالدة فتستمعون إليها عند 8:50. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 9 تماماً وعلى مدى 10 دقائق، أما عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة نقدم إليكم مباشرة البرنامج السياسي حدث وحوار، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية عند 10 تماماً وعلى مدى 10 دقائق. العطار والأفاق المعرفية يقدم إليكم هذا البرنامج عند 10:14، أما عند 10:29 نقدم إليكم حجاية ويهنى، أما عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. أحبتي شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كل المرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران، حيث سنعرفكم في حلقتنا لهذا الأسبوع على 10 أنواع من الحيوانات التي تعيش في إيران والتي يعد بعضها نادرة. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، يعتبر الفهد الآسيوي من أندر الحيوانات التي تنتمي إلى فصيلة القطط في العالم، حيث كانت آسيا موطنه لفترات طويلة، ولكن إيران تعد اليوم آخر مواطنه في العالم، ولذلك يعرف الفهد الآسيوي بالفهد الإيراني أيضا. تغطي جسم هذا الحيوان من الناحية الظاهرية عدا الرقبة والبطن بعض البقع، وقد لقب الفهد الإيراني بلقب أسرع حيوان يعيش على اليابسة وأكثرها رشاقة. فالفهد الإيراني عداء ماهر، بإمكانه الجري بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، وقد أدت هذه الخصوصية إلى أن يفضل هذا الحيوان الجميل العيش في المناطق الجافة والواسعة على الغابات الكثيفة الأشجار.
تعتبر إيران أهم وآخر موطن لحياة الفهود الآسيوية المعروفة باسم الفهود الإيرانية، وهذا الحيوان القوي والسريع في نفس الوقت يعد من حيث الجثة أكبر فهد في العالم ومن أخفها وأقواها، وبسبب قدرته العالية على التكيف فإن موطن الفهد الإيراني يقع ضمن رقعة جغرافية تمتد من سلسلة جبال ألبورز وزاغروس وحتى سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان، ولكن هذه الفصيلة الجميلة من القطط انحسرت للأسف لأسباب مختلفة بحيث اختفت في بعض المناطق. ومن بين المواطن المهمة للفهد الإيراني حديقة جولستان الوطنية، حيث تعتبر ملجأ قليل النظير للحياة البرية.
طيب مستمعينا الكرام، يعتبر تمساح الغندو أو القاطور أو الكروكوديل المحلي الوحيد في إيران، وأكبر الزواحف التي تعيش في جنوب شرق إيران في محافظة سيستان وبلوچستان. وهذا التمساح ذو الأنف القصير يتمتع بمقدرة كبيرة على الصيد، ويمكنه أحيانا السيطرة على حيوانات تفوقه وزنا 400 كيلوغرام. يبلغ طول جسم الغاندو 3 إلى 5 أمتار، ويشكل الذيل نصف جسمه حيث يساعده على التحرك في الماء.
وتقوم تماسيح الغاندو بخزن المياه من خلال حفر قنوات يبلغ عمقها العديد من الأمتار، فيما يفصل طولها إلى 15 متر، وبذلك فإنها تهيئ ملجأ مناسبا لحياتها واستراحتها خلال ساعات النهار الحارة. جدير ذكره أن هذا العمل يسهم في الحفاظ على مياه البرك والمستنقعات في فصول السنة الحارة أو أوقات الجفاف، ولذلك يعتقد أهالي سيستان وبلوچستان أن الغاندو يؤدي إلى الخير والبركة، فالماء متوفر في كل مكان يعيش فيه الغاندو.
مستمعينا الكرام، تعد الفقمة الخزرية أو الفقمة الإيرانية من الحيوانات المائية اللبونة النادرة في العالم، وهو الحيوان اللبون الوحيد في بحر الخزر. كما يعرف هذا النوع الأصغر من الفقمات في العالم بين سكان السواحل الشمالية من إيران بكلب الماء أو كلب البحر. تتميز فقمات بحر الخزر بحياة جماعية وهجرة منظمة، وقد أدى تعلقها بدرجة حرارة الماء إلى أن تهاجر إلى الأقسام الأكثر عمقاً وبرودة مع ارتفاع درجات الحرارة، وهي تعيش في مياه إيران في فصول الربيع والصيف والخريف، ومع بداية فصل الشتاء تتجه نحو المناطق الجليدية في شمال بحر الخزر بهدف التكاثر.
مستمعينا الكرام، من ضمن أنواع الحيوان الأخرى النادرة في إيران قطة الكراكال، التي تعتبر من أجمل أنواع القطط البرية في العالم، وهي تعيش في إيران وفي المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، وخاصة في أطراف الصحراء المركزية. وتعتبر قطة الكراكال البرية أثقل القطط الصغيرة وأسرعها، وهي تتميز بأكبر آذان في فصيلة القطط بسبب تميزها بآذان كبيرة ومثلثة وسوداء، حيث تساعدها قدرتها العالية على السمع في العثور على الصيد.
وتمتلك قطط الكراكال أجساماً أكبر من المستوى العادي للقطط الأهلية، وبفضل تمتعها بأجسام ممتدة وأسطوانية وأطراف طويلة، بإمكانها بسهولة أن تفترس الحيوانات الأكبر منها من خلال القفز على ظهر الفريسة وتمزيق نحورها بمخالبها القوية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، توجد في إيران 3 أنواع من الثعالب، منها ما يعرف باسم الثعلب الأفغاني أو ثعلب بيلانفورد، الذي يعتبر أصغرها وأندرها وأجملها. يمكننا أن نعثر على هذا النوع من الحيوانات في شرق البلاد في المروج الممتدة بين إيران وأفغانستان. يعيش هذا الحيوان بشكل انفرادي، وهو يتجول ليلاً في العادة بحثاً عن الصيد، ومن النادر أن يرى في النهار، ويتميز بذيل طويل منقوش وآذان كبيرة، حيث يعتبران الخصوصيتين الظاهرتين البارزتين لهذا الحيوان؟
يتناول هذا الحيوان كل ما يصادفه اعتبارا من الحشرات في الصحراء وحتى العنب العديم البذور والشمام الناضج. يواجه هذا الحيوان النادر خطر الانقراض بسبب فروته الجميلة، بحيث لو انعدم الإشراف العالمي على المتاجرة به فإنه سيتعرض لخطر الانقراض بشكل كامل.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والامتنان لكم على جميل متابعتكم، وموعدنا معكم يتجدد إن شاء الله في حلقتنا المقبلة من برنامج الأوائل في إيران.
حتى ذلك الحين في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائن في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائن في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر، We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الإمام المهدي لا يأتي بدين جديد، لأن دينه هو دين خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد يبدو غريبا في آخر الزمان، ولكنه هو دين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام المهدي عجل الله فرجه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في برنامج العدل المنتظر. كما يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا على حضوركم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
مولاي الكريم، نذهب إلى فاصل ونعود معكم لنبدأ البحث. نعود مجددا مستمعين الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. سماحة الشيخ، لو سمحتم، ما هو المعنى لعمود النور؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. عمود النور كما يقول في الروايات أنه هذا عمود النور، هو الاتصال المباشر ما بين الله سبحانه وتعالى وما بين الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما؟ على اعتبار أن الاتصال ما بين الله وما بين الأنبياء والرسل يا أما يأتي عن طريق الإيحاء، يا أما عن طريق الوحي، يا أما عن طريق المكاشفة، يا أما عن طريق عن الوحي، عن النوم أحيانا، وعن الرؤى، وعن كثير من الأمور. هذه كلها متعارفة وواردة، وحتى في قضية مريم عليها أفضل الصلاة والسلام أيضا أرسلنا ملكا، وهذا الملك جاء بصورة بشر وأوحى لها ما يوحى من الله سبحانه وتعالى. لكن أهل البيت كانت لهم خصيصة وخصوصية خاصة بهم. لما؟ لأنه على اعتبار آخر الزمان أولا، ثانيا أنهم هم عندهم ما عند الأنبياء وزيادة. لما عندهم ما عند الأنبياء وزيادة؟ لأنه أهل البيت باعتبار أنهم أوصياء آخر الأنبياء، فالعلم الذي عند آخر الرسل الأنبياء هو عندهم. فالاتصال ما بين الله وما بين آخر الأنبياء وآخر الأوصياء باعتباره ماذا؟ نبي ورسول وإمام. فالاتصال بالأئمة كذلك، وهذا وارد في حديث الرمانة والتي جاء بها من الجنة وقسمها إلى نصفين. الرسول الأعظم أعطى نصفها لعلي بن أبي طالب والنصف الثاني له، فقال هذا نصفي وهذا نصفك، كل ما لي لك، إلا أنه لا نبي بعدي. إذن أنت تسمع وترى، نعم، لكن لست بنبي كما في قضية الغار. فالاتصال يجب أن يكون ما بين الله وما بين الأئمة، يختلف عما كان هو عند الأنبياء وعند الرسل. ولذلك نحن عندما نأتي ونسمع ونرى في قضية حديث الكساء، حديث الكساء لو نحن ألقينا نظرة عن السنة، تقول فاطمة الزهراء الحديث كيف كان عن الزهراء عن الله. إذا رجعنا عن الزهراء عن الله سبحانه وتعالى، ليس بواسطة،
أبدا مباشرة
مباشرة. فإذا بالنسبة لمريم كان بواسطة بشر. الله تكلم معها لكن بواسطة بشر. لكن مع الزهرة كان بالمباشر. فألهن للبيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لابد أن يكون الاتصال ماذا؟ بالمباشر. فالله جعل هذا العمود وهو ما يعرف بعمود النور يتشعب إلى شعبتين، شعبة لأي شيء يرى يراه، لشعبة ثانية أي شيء يريد أن يسمع يسمع. وهذا وارد في علم الإمام باب الكافي، عندما في ندخل في باب العلم علم الإمام أنه يقول في أحد الحديث إذا أراد الإمام أن يعلم علم، ففصل كامل في هذه المسألة. فإذا كيف يعلم؟ يعلم بهذه الواسطة. الله من عليهم وأفاض عليهم هذه الخصوصية بأن يكون إذا أرادوا شيئا نظروا إلى هذا العمود، إذا أرادوا أن يسمعوا شيئا، إذا هم أرادوا هم أرادوا لا أنه بالجبر، هم أرادوا، إذن استعدادهم للأمر. فلذلك أنه هذا جاء عن طريق عمود النور.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من معلومات. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم أعزائي المستمعين. فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، قبل الفاصل كان المحور حول عمود النور، المحور الثاني القضاء والقضاة في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه. تفضل.
إذن هذه الدولة المباركة، دولة الإمام، دولة العدل المنتظر، هذه الدولة المباركة الإلهية المفاضة من قبل الله سبحانه وتعالى، بينا في الحلقات السابقة تكون في أعلى مراتب العطاء وأعلى مراتب البناء وأعلى مراتب القيادة. طبعا القيادة في مسألة العادل وهي شعارها العادل، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، إذن أساسها العادل. فالعدل بأيدي من؟ لابد أن يكون عنده قضاة، وهؤلاء القضاة موسمون بكل مراتب الدقة والفهم والقول الفاصل فيما يخص العباد.
القضاة هم من البشر ولا من الملائكة؟
لا، القضاة هم من هؤلاء 313 هؤلاء، نعم 313 و50 امرأة، هؤلاء هم الذين يتولون تلك القيادة. وهؤلاء كما سوف يتبين لنا أيضا يكون اتصالهم عن طريق ماذا؟ عن طريق العلم الخفي بهذه الأمور من خلال الروايات التي سوف تكون بين أيدينا. فالقضاء، مسألة الأحكام القضائية، هي ماذا؟ هي مسألة جدا مهمة في بناء الدول، على اعتبار أنه القضاء من الأمور المهمة في نظام أي نظام سياسي وحكومي. لماذا؟ لأن هي التي تفصل الحق
الحق عن الباطل، وبالتالي هي التي تؤدي إلى ماذا؟ أما إلى شقاء الدول أو إلى سعادة الدول، ومن خلال نعم القضاء والقضاة والأحكام فيتحقق العادل. إذن بالعادل قامت السماوات والأرض. فنحن نرى في الأزمنة السابقة والأزمنة التي نحن نعيش فيها مشكلتنا أين؟ مشكلتنا في القضاء. لذلك أمير المؤمنين عندما جاء إلى عياض قال ولا شريح قال له يا شريح لقد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي. إذن فليسمع القضاء، فليسمع القضاة أنه بأي مرتبة هم، في أي موضع هم،
بأي مكانة هم،
بأي قول يتلفظون ويقولون. إذن هذه الأنظمة الموجودة تحكم بما أنزل الله أو تحكم بما أنزلت قريحتهم وكتب حكامهم وطغاتهم، هذه القوانين التي هم يقولون ويفتون بين الناس بهذه الأمور. إذن مسألة القضاء مسألة جدا مهمة في بناء الدول. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر أمرا إلهيا بحتا يسدد القضاة الذين قد اختارهم الإمام بالدقة، وهم من هؤلاء 313 الذين هم ماذا؟ أصحاب الإمام يعتمد عليهم في بناء هذه الدولة. هؤلاء 313 و50 امرأة هؤلاء هم الحد الفاصل في بناء الدولة. اختار منهم مجموعة الذين هم على رأس هذه المجموعة يكونوا قضاة. إذن هذه الدولة التي هي تتسم بالعادل يكون فيها قضاة كالسيف عادلون، وهم ماذا؟ من أعدل العالم في تلك الفترة. طبعا على رأسهم الإمام هو أعدل من يكون في تلك الدولة.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل البحث. أعزائي المستمعين فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعين الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولى أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. قبل الفاصل كان يتحدث سماحته حول القضاء والقضاة في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، تفضلوا.
واقعا أنه الروايات التي وردت في أهمية القضاء وأهمية القضاة في بناء الدول، الروايات باعتبار أنه أهل البيت هم من يكونون على رأس دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه الشريف، فوردت لدينا روايات عدة بهذه الخصوص. نبدأ أولا بالرواية التي وردت عن أمير المؤمنين بأبي وأمي، قال العدل ميزان الله الذي وصفه في الخلق ونصبه لإقامة الحق
هذا في غرر الحكم جزء الأول صفحة 222. فإذن مسألة الميزان والعادل واحدة من أهم الأمور التي أرادها الله في هذه الخليقة. الرواية الثانية وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العدل يصلح الرعية، وإلا هذا منطوقا مفهوما، غير العادل يفسد الرعية. فالعادل إذا كان هنالك عادل في بلد ما الرعية تصلح، أما غير ذلك فيكون الفساد أين؟ في هذه الرعية. فنحن أي دولة إذا أردنا بناءها لابد نلتفت إلى مسألة القضاء ومسألة القضاة، علينا أن نهتم بهذا الأمر حتى إذا أردنا أنه نسير إلى تحقيق العدالة وتحقيق بناء المجتمعات الطيبة والمجتمعات التي هي تكون في أعلى المراتب، أن يكون اهتمامها أكثر من غيره في قضية.
نعم، إن كان القاضي هو فاسد فالمجتمع
فاسد. نعم
نعم،
وإذا لأنه القضاة هم على رأس الهرم.
نعم،
هم على رأس القائمة. نعم،
تفضل.
الرواية، وقال أيضا أمير المؤمنين
عليه السلام:
ما عمرت البلدان بمثل العدل. أي بلد بدون عادل يكون ماذا؟ نتيجة الخراب. لكن كيف يكون العادل؟ ناتج عن القضاء. هذا أيضا في غرر الحكم الجزء الثاني صفحة 741.
نعم.
رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال في قوله تعالى: اعلموا أن الله ماذا؟ يحيي الأرض بعد موتها، في سورة الحديد. نعم، قال عليه السلام: العادل بعد الجور. إذن الأرض تموت بدون العدل، تموت بدون القضاء، تموت بدون القضاة. طبعا ها، القضاة العدول.
نعم.
القضاة الذين يأتمرون بأمر الله.
نعم.
فحياة الناس وحياة الأرض وإحيائها بواسطة ماذا؟
مرتبط،
لأنه أي مسألة تصل إلى مسألة الظلم والجور فلا بد ماذا؟ من الفساد في
الأرض.
المجتمع.
نعم.
رواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال: استعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعمة. الله، مؤذن بدوام النعمة، يعني هذا العدل والإحسان إن لم يكون ماذا يؤذن بأي شيء؟ أيضا يؤذن بدوام النعمة أو بخرابها؟ لا، بخرابها. فأهل البيت، هذه الرواية في البحار الجزء السابع صفحة 26. إذن الإمام صريح بهذه القضية بأنه لابد إذا أردتم دوام النعمة من الله والفيوض الإلهية تستمر عندكم، لابد أن يكون هنالك من يحكم بينكم. إذا نعم، الحكم يجب أن يكون ماذا؟ بالعادل ما بين الناس. إذن فارتداع الظلم بالقضاء وإعطاء كل ذي حق حقه بالقضاء. إذن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام في دولته العالمية ماذا يكون؟ يكون الله قد أولا قد ألهمه لكي يطلع على جميع الحقائق، لكي يحكم بالعدل الإلهي وبالحق، فهي دولة القضاء العادل. من الواضح أن الإمام إنما يحكم بالرعاية الإلهية والإلهام الرباني الذي يطلقه على كل صغيرة وكبيرة، لدرجة أنه لا يحتاج إلى من يقدم له الشكوى، ولا يحتاج حتى إلى شهود لكي يشهدوا على ما بيده من قضايا. لما؟ لأن الله في هذه الدولة العادلة المهدوية
التي بناها على الرعاية الإلهية والإلهام الرباني والفيوض الغيبية والعطاءات المحكمة والحكيمة. إذن الدولة الإلهية المثالية يتحقق فيها العدل بناء على هذا الأمر. فالتجديد الإلهي لدرجة أن الإمام عندما أراد أن يحكم وأراد أن يصدر حكما في قضية ما لا يريد في ذلك شهودا، لا يريد في ذلك من يؤيد، لا يرجع إلى أي أمر آخر. لما؟ لأن كل الأمور واضحة أمامه كوضوح الشمس بتعبيراتنا الآن، كما موجود بأيدينا في قضية الشاش وقضية الروايات وقضية السينما. فالأمر يكون جدا له واضح. كل المسائل المتعلقة بالله مباشرة تعطيه حقا وباطلا. فإذا هذه من أعدل الدول، من أعدل الأنظمة، من أقوى الأنظمة عالميا. فدولة الإمام هي دولة الحق ودولة العدل الإلهي. إن شاء الله
بإذن الله. أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم. اسمح لي بفاصل مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
نعود مجددا مستمعينا الأفاضل إلى البرنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كان يتحدث سماحته حول الدولة العدل، الآن نكمل البحث في الروايات، تفضلوا.
جيد، إذن بينا بأن الله سبحانه وتعالى عندما قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين في الآية 75 من سورة الحاجر، وقال عندما سئل الإمام الصادق قال هؤلاء أهل البيت، المتوسمين هم من؟ هم أهل البيت، هم أهل العدل.
نعم.
فالروايات التي وردت لدينا حول قضية العدل الإلهي في دولة الإمام المنتظر، نأتي إلى الرواية الأولى عن الإمام الصادق بأبي وأمي قال إذا قام قائم آل محمد،
الله صل على محمد وآل محمد،
إذا قام قائم آل محمد في حكم بين الناس يحكم دون أن يحتاج إلى بينة،
أصلا
لا يحتاج إلى بينة لأن البينة واضحة عندهم، دون أن يحتاج إلى بين، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ويخبر كل قوم ما استنبطوه ويعرف وليه من عدوه بالتوسم. فإذا هؤلاء أهل البيت كما عبر القرآن بأنهم هم المتوسمون، بأنهم هؤلاء الذي قال لآيات للمتوسمين أهل البيت وهو آخرهم. إذن يعرف العدو ويعرف الولي ويعرف الصديق ويعرف المنافق، نعم، بأي شيء؟ بالتوسم. قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين.
طب لما حاجة القضاة لك؟ لما حاجة القضاة؟
هو واحد منهم، هؤلاء يعينونه على هذا الأمر في القضاء، هو لأنه الدولة عظيمة، كل الأرض تشمل جميع الأرض، فلذلك هو يكون ماذا؟ القدوة لهم بأنهم يتصرفون كما يتصرف هو. سوف يأتينا أنه من خلال ماذا؟ من خلال الروايات، أنه هؤلاء عندما يريدون أمرا معينا فقط ينظرون إلى كفوف أيديهم، يعرفون الحق من الباطل.
سبحان الله.
فقط أنه الروايات الواردة عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه هؤلاء أصحاب الإمام خاصة القضاة إذا استصعب عليهم حكم أو أرادوا أن يعرفوا شيئا فقط بالأكف كما تعبر الروايات، فقط هو ينظر إلى كفه فيرى الحكم فيه واضح، فلذلك لا يحتاجون إلى شهود ولا يحتاجون إلى بينة. نحن لما نستغرب؟ كان داود كذلك في قضية مسألة 99 نعجة، وأخوه الذي كان عنده نعجة واحدة فأخذ رأي 99 ولم يأخذ صاحب النعجة، فقيل لما؟ قال لأنه لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى بينة، لا يحتاج إلى شهود عندما اعترضوا عليه. فلذلك أنه داود في ذلك الوقت كان لا يحتاج إلى بينة، فكيف بالإمام المهدي وهو أكثر علما وأكثر ماذا؟ فهما وأكثر
مكانة. فقط سؤال سماحة الشيخ، طيب لماذا مثلا بالأكف، لماذا مش بالوجوه؟ يعني عندما يكون الواحد يعمل أي شيء خطأ يظهر في الوجه مثلا،
هكذا بأنه الروايات التي وردت على اعتبار أنه يكون يده كالكتاب المفتوح، كالصفحة المفتوحة، فقط أنه أي مسألة تستصعب عليه ينظر هكذا بكفه حسب الرواية التي وردت عن الإمام الصادق قال يتفاهمون ويتنقلون الأخبار بالأكوف. فلذلك أنه نعم نحن الآن أنتم لما تذهبون بعيدا، نحن الآن نتكلم بالأكف بواسطة الموبايل، نتصل بأي دولة من خلال الكف وهو الذي بالواسطة التي بين أيدينا، فكيف بالإمام الذي هو ماذا؟ فقط أنه ماذا يخطر في ذهنه ولا ينظر إلى شيء، أما أصحابه نعم يتفاهمون بالأكف إن شاء الله.
شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام، مفيدة جدا لنا وللمستمعين، كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مولانا صلي
دائما التجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر النسب وعلى ذوي العلا كذا ومن شيدوا وبددوا بأسماك ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك مرحمة سيدي إن لم تكن لنا فما يغفر الذنوب للعصاة من ما حاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديع السماء نرتجي كرما بلاك عن جمعنا ونجنا يا ذا المنن
يا أبا الزهراء
يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي الله يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي 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 يا حبيبي يا إمام فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي الله فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي يا إمام وعلينا زادت المنة الله دخلنا روضات الجنة وعلينا زادت المنة الله دخلنا روضات الجنة 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 يا حبيبي يا إمام
وعلينا زادت المنة دخلنا روضات الجنة
وعلينا زادت المنة دخلنا روضات الجنة وعلينا زادت المنة دخلنا روضات الجنة وعلينا زادت المنة الله دخلنا روضات الجنة الجنة.
الثامنة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. جيش الاحتلال يواصل حرب المستشفيات في غزة، والقسام تدمر 5 دبابات إسرائيلية. صاروخ يمني ينقذ 5 ملايين صهيوني ويجبرهم على الدخول للملاجئ، والاحتلال يقر بالفشل في اعتراضه. جيش الاحتلال يستهدف معامل وزارة الدفاع بمنطقة السفيرة في حلب شمالي سوريا. حياكم الله، لم يحضرتكم للتفاصيل. استشهد 52 فلسطيني